الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاه.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. الشيخ بن جاسر رحمه الله في منسكه مفيد الأنام، وذكرنا أنه منسك جامع ومفيد ونفيس، ويريح طالب العلم من تتبع كثير من المراجع والمصادر، وفيه أيضا عناية بالمشاعر من حيث تواريخها وتحديدها، والشيخ في هذا الباب بارز. نعم، ينقص كثير من التحقيق والتحرير لبعض المسائل، لكنه في الجملة منسك نافع جدا. يقول الشيخ رحمه الله: جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب، من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة، أو من قيمة ما لا مثل له. جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب. إذا وجد المباشر ووجد المتسبب، يعني شخص أعان المباشر أو أشار له أو دله عليه، يلزمه شيء؟ نعم، ما في شك أن المباشرة تقضي على التسبب، من مثل الصيد ومقاربه وشبهه. ايش الفرق بين مقاربه وشبهه؟ ذكرنا بكلمة من؟ أبي داود في رسالته إلى أهل مكة، ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، لأهل العلم كلام طويل في المراد بالمشبه والمقارب. ولو أدنى مشابهة، يعني إذا تصورنا أن الصحابة حكموا بالحمامة أن جزاءها شاه، ايش وجه الشبه بينهما؟ نعم، عب الماء، هل هذا وجه شبه ظاهر لولا أنه صدر من الصحابة؟ نعم، أو من قيمة ما لا مثله. فإن الصيد، فإن كان الصيد لا مالك له، فإن فيه المثل، كما قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وإن كان مملوكا لغيره اجتمع الضمان لمالكه والجزاء لمساكين الحرم. ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت ككفارة قتل الآدمي، يعني شخص يقول صدم له آدمي ودخل المستشفى، فقال أبصوم شهرين متتابعين دام الشتاء موجود، إن مات تكفي وإما مات صير تطوع. يجوز ولا ما يجوز؟ على كلامهم نعم، وعلى القاعدة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى فيما تقدم، السبب والوقت. ما ذكره ابن رجب في القاعدة الرابعة السابق ذكرها: إخراج كفارة القتل أو الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق. فلنراجع تلك القاعدة. الصيد ضربان، أحدهما له مثل من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله، نص عليه الإمام أحمد للآية. الثاني ما لا مثل له من النعم فتجب فيه القيمة مكان الإتلاف، كمال الآدمي غير المثل، كذلك سائر الطيور، وهو سائر الطيور يعني غير الحمام على ما سيأتي، غير الحمام فيه القيمة، أما الحمام فقضى فيه الصحابة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولو كان أكبر من الحمام كالإوز والحبارة وغيرهما. فالأول وهو ما له مثل من النعم نوعان، أحدهما ما قضت به الصحابة، ففيه ما قضت به لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، رواه أحمد والترمذي، هو حديث حسن، ولأن الصحابة أقرب إلى الصواب وأعرف بمواقع الخطاب، ومن ذلك ما ذكره المؤلف بقوله في النعامة بدنة إلى آخر ما ذكر. فقوله في النعامة بدنة، والمراد بالبدنة هنا البعير ذكرا كان أو أنثى، حكم به عمر وعثمان وعلي وزيد وعباس ومعاوية، لأنها تشبه البعير في خلقته يعني في طول الرقبة، فكان مثلا لها فيدخل في عموم النص. وجعلها الخرقي من أقسام الطير لأن لها جناحين، كونها من أقسام الطير هل يعني هذا أنها لا جزاء لا مثل لها؟ أن الذي له مثل من الطير الحمام فيما قضت به الصحابة، كون الخرقي يجعل النعامة من الطير لأن لها جناحين يلزم منه أن نقول هذه لا مثل لها، لأنهم قالوا أن سائر الطيور لا مثل له. يقولون فيعايا بها فيقال طائر يجب فيه بدنة، يعني كونها من الطير لا يعفي أن فيها بدنة. نعم. ويجب في حمار الوحش بقرة، قضى به عمر رضي الله عنه، قاله عروة ومجاهد، لأنها شبيهة به، كما يجب في بقرة الوحش بقرة أيضا كما قضى به ابن مسعود، وروي عن ابن عباس وقاله عطاء وقتادة. في الأيل اختلف في ضبطه، أيل على وزن سيد، وإيل على وزن قنب، وأيل على وزن خلب، هو ذكر الأوعال، وفيه بقرة قال ابن عباس. والمسن منه من الأوعال يقال له الثيتل، جمع وعل أو وعل بفتح الواو مع فتح العين، وعل وسكونها وكسرها تيس الجبل، قاله في القاموس. وفي الصحاح هو الأروى، وفيه بقرة يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة. وفي الضبع كبش لقول جابر رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد، وفيه كبش إذا صاده المحرم، رواه أبو داود بن ماجه والدارقطني، وقضى به عمر بن عباس، به قال عطاء والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وقال الأوزاعي كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها، قالوا وهو القياس، لماذا؟ لأنها ذات ناب، إلا أن اتباع السنة والآثار أولى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش، والغزال فيها عنز، روى جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الضبي شاه، أخرجه أبو يعلى والدارقطني والبيهقي، وأخرجه مالك والبيهقي عن عمر موقوفا في الضبي شاه، الضبي هي الغزال، لكن قولهم في العنز في الغزالة عنز يوافق ما في الخبر في الضبشة؟ قالوا في الجزاء أن الشاه شامل للذكر والأنثى من الظأن والمعز، لكن هنا في هذا الباب على وجه الخصوص المماثلة مقصودة، فهل ما يماثل الشاه يماثل العنز؟ نعم، لا شك أن الظبي أقرب إلى العنز، هذا من حيث المماثلة، وقولهم في الغزالة عنز هذا أقرب إلى المماثلة، لكن في الحديث أردنا أن نعمل في الحديث هو مخرج عند أبي يعلى والدارقطني والبيهقي وعند مالك والبيهقي عن عمر موقوفا عليه، في الظبي شاه، هل الذي يشبه العنز يشبه الشاه؟ وباب جزاء الصيد المقصود فيه المماثلة، يعني حينما نقول في الحمامة شاه هل نقول تجزئ العنز؟ لأن الشاه فيها في باب الجزاء في باب الفدية تشمل الذكر والأنثى من المعز والظأن، نقول في الحمامة عنز أو نقول شاه؟ نعم، يعني هل العنز تعب الماء مثل الشاه؟ إذن انتهى وجه المشابهة والمماثلة. بالمقابل هل نقول في الغزالة عنز وهم يقولون في الحديث في الظبي شاه؟ لأن هذا الباب المقصود فيه المماثلة، وإن كانت القاعدة عندهم أن الشاه يشمل الذكر والأنثى من الظأن والمعز، الله سبحانه وتعالى يقول فجزاء مثل، من إيش من النعم. نعم
جزاء الأفضل الدقة والمماثلة،
لكن هل الغزالة تشبه الشاه من كل وجه أو شبهه بالعنز أقرب؟ إذا قلنا بهذا والنص على خلاف ذلك،
النص عام يدخل في العنز، فنحن نرجح العنز لكون هي أقرب من المماثلة باب الأفضل إلى الشاه تجزئ.
كيف نقول تجزئ؟ يقولون ما يذكر في النص أو في سبب نزوله دخوله قطعي، دخوله في النص قطعي، الذي يشبهه يشمله الحديث ما يكون قطعي، فدخول العنز ظني في الحديث بينما دخول الشاه قطعي، فكيف يعدلون عن الشاه إلى العنز؟ كيف مثل؟ إذن على هذا كأنهم لا يصححون الخبر. نعم؟
لا،
استعارض
أو عملوا بالنصين،
ما يمكن. إذا إن أثبتنا النص فالنص يدل على أنها شاه، وكوننا نعدل عن التعبير الشرعي إلى تعبير آخر لأننا نرى أنه أقرب إلى المماثلة،
لكن من أخذ بالعنز فهو عمل بالحديث وبالآية، لأن العنز شاه والمماثلة هي بالعنز.
لكن هل العنز شاه حقيقة أو لغة أو شرعا؟ هم قالوا في هذا الباب شاه، يعني في باب الفدية الشاه يشمل الذكر والأنثى من المعز والظأن، ألا يمكن أن يقال أن الراوي حينما روى هذا الخبر رواه بالمعنى متقرر عنده أن الشاه يشمل الظأن والمعز، فقال في الظبي شاه، وإلا في الحقيقة العنز أقرب إلى ممثلة الظبي. في الوبر وهو دويبة دون السنور لا ذنب لها جدي قياسا على الضب، وفي الضب جدي قضى به عمر رضي الله عنه، والجدي الذكر من أولاد المعز له 6 شهور. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، روي عن عمر بن مسعود. وفي الأرنب عناق روي عن عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، وفي الحمامة شاه، حكم بذلك عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وغيرهم. والحمام في الاصطلاح عندهم كل ما عبى الماء وهدر، كل ما عبى الماء وهدر. النوع الثاني مما له مثل ما لم تقض فيه الصحابة، وحينئذ يرجع فيه لقول عدلين خبيرين، يرجع فيه لقول عدلين خبيرين. إذا ثبت عندنا أو لم يثبت عندنا أنه حكم بالمماثلة إلا صحابي واحد، والله سبحانه وتعالى يقول يحكم به ذوى اثنين، هل نعمل بقول صحابي وحده؟ ها؟ شلون؟ يعني قابله غيره. لكن لابد من الخبرة، بعض أهل العلم ما يدري عن بعض الصيد، ما يدري شو يشبه، ولا يمكن بعضهم ما يدري هل هو طائر ولا من ذوات الأربعة وغيره، يسمع هذا بالكتب ولا يدري وشو. كونه ينقل هذا عن الصحابي والمسألة مفترضة في شيء ثبت عن الصحابي، والله سبحانه وتعالى يقول يحكم به ذوى عدل منكم. منه كيف؟ لا أنت تقول إذا نقله أهل العلم، أو نقول موافقة الراوي عنه له تجعلهم اثنين. ها كيف؟ لأنه وجد في بعضها ما روي إلا عن واحد من الصحابة، والله سبحانه وتعالى يقول يحكم به ذوى عدل. نعم، كونه ما خولف، هذه يذكرونها في كتب الفقه ويركنون إليها، يركنون إليها، بعضهم ينقل الإجماع بها ولا يعرف له مخالف فكان إجماعا، ولا يعرف له مخالف فيحكم نبي على أنه إجماع. بعد هذا صيد الحرم ندخل على، اقرأ صيد الحرم.
باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور.
يقول رحمه الله تعالى باب صيد الحرم. صيد الحرم الإضافة هنا كما هو معروف سببية، يعني الصيد المحرم بسبب الحرم، يعني وما يجب فيه حكم نباته. والحرم شامل لمكة والمدينة، لأن تحدث عن حكم حرم المدينة، مكة والمدينة أيضا، ولا ثالث لهما، حتى بيت المقدس ليس بحرم، ووادي وج الطائف ليس بحرم، والخبر فيه ضعيف وإن قال به الشافعي. يقول رحمه الله تعالى يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم. يحرم صيده أي صيد حرم مكة، ويستوي في التحريم المحرم والحلال إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني هو حرم قبل إبراهيم عليه السلام، قبل أن يبنى. يقول الشيخ ابن جاسر في منسكه: وعلم من الحديث أن مكة كانت حراما قبل إبراهيم عليه السلام، وعليه أكثر العلماء. وكون إبراهيم عليه السلام حرمها كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة يعني أنه أظهر تحريمها. هو الذي أظهر تحريمه وأشاعه بين الناس. والمراد بالصيد، هل المراد به المصيد أو الاصطياد؟ هل المراد بالصيد هنا المصيد أو الاصطياد؟
الاصطياد.
الصيد يطلق ويراد به المصيد. الطائر يقال له صيد. نعم. الغزال يقال له صيد. نعم. كما أنه يطلق الصيد ويراد به الاصطياد. أين فلان؟ خرج للصيد، يعني للاصطياد. فهل المراد هنا بالصيد المصيد والاصطياد؟ قولان. فعلى الأول صيد الحل إذا أدخل الحرم، صيد الحل إذا أدخل الحرم قالوا لا يحرم، لكن تجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه، ولا يجوز ذبحه في الحرم، بل ولا إبقاء اليد المشاهدة عليه. وهذا هو المشهور من المذهب، يعني من وجد في يده صيد ولو كان من غير الحرم أدخله إلى الحرم يجب إرسال رفع اليد المشاهدة عليه، خلاف اليد الحكمية كما هو معروف. وعلى الثاني إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال، لأنه ليس صيدا للحرم، فالممنوع الاصطياد في الحرم، وهذا صيد لمالكه وليس صيد حرم. وقد كان الناس يبيعون ويشترون الظباء والأرانب في مكة في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من غير نكير، وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل وتباع في مكة حلال بيعها وشراؤها وذبحها وأكلها وليس فيه إثم. يقول صاحب المغني: ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لازمه رفع يده عنه وإرساله، فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه كصيد الحل في حق المحرم. قال عطاء: إن ذبحه فعليه الجزاء. وروي ذلك عن ابن عمر، وممن كره إدخال الصيد الحرم ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء طاووس وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص به جابر بن عبد الله وروي عنه الكراهة، أخرجه سعيد. وقال هشام بن عروة: كان ابن الزبير 9 سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون بذلك بأسا. ورخص فيه سعيد بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، لأنه ملكه خارجا وحل له التصرف فيه، فجاز له ذلك داخل الحرم كصيد المدينة إذا أدخله حرمها. وقال صاحب المغني: ولنا أن الحرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه، فحرم استدامة إمساكه كالإحرام، ولأنه صيد ذبحه في الحرم فلزمه جزاؤه كما لو صاده فيه، وصيد المدينة لا جزاء فيه بخلاف صيد الحرم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال، لأنه ليس صيدا للحرم بل صيد لمالكه. هذا كلام الشيخ رحمه الله. لا شك أن الأحوط المذهب، وأن الإنسان لا يدخل الصيد للحرم ولا يذبح صيدا، لا يتولى بنفسه. مسألة الصيد البحري أشار إليها الشارح المذهب إذا كان في الحرم فهو حرام، وهذه سبقت الإشارة إليها. شخص وضع بركة ووضع فيها سمك وتوالد هذا السمك، يعني أصله في الحرم، ما هو من جيء به من البحر، جيء بأصله، لكن فروعه التي توالدت توالدت في الحرم. المذهب إن كان في الحرم فهو حرام، واستدل بعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصيد في الحرم. والصحيح أن البحر يجوز صيده في الحرم لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وهذا عام. فلو فرض أن هناك بركة ماء أو نحوها وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها، فإن الصحيح أنه لا يحرم وأنه حلال على المحرم والحلال، وهو ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشيخ بن جاسر: هذا هو الأقرب يقول المؤلف: وحكم صيده كصيد المحرم، فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر كما للآدم عند جمهور العلماء. وهذا سبق أن أشرنا إلى أنه من باب الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية، يعني من باب ربط الأسباب بالمسببات. الصبي الصغير تلزمه قيم المتلفات وعروش الجنايات وهكذا، ومنه هذا. وعند داود الظاهري لا جزاء فيه لعدم الدليل، ورد بورود عن الصحابة بلا مخالفة يكون إجماعا. يقول الشارح: الذي جاء به إلى هذا المكان، الولي الذي جاء به لهذا المكان، يعني مسألة مفترضة في وافد ويعرف ما يترتب على فعل هذا الصبي، فإما أن يكفه ولا يدخله، لكن الإشكال في أهل الحرم، في صبيان أهل الحرم، هل يلزمهم ما يلزم الكبار؟ والطفل لا مال له، موجود بين أبويه ولا مال له، هل يلزم أباه؟ يعني لو جنى على أحد نقول هذا صبي غير مكلف، أرش الجناية ما عليه شيء، وأبوه شليه. نعم، إذا كانت البهائم في بعض الصور تضمن جنايتها فمن باب أولى الصغار، فعليهم أن ينتبهوا لأولادهم. نعم، إيه يلزم يكف عن مثل هذا، مثل لو جاء ورجم له سيارة وكسر القزازة، كسر زجاج السيارة، تلزم الولي. وين؟ لا، هم يجعلون هذا كحق الآدمي سواء، يجعلون ما حرم بسبب الحرم والإحرام كحق الآدمي كمال الآدمي، نصوا على هذا. قال الشارح: ولا يملكه بغير إرث، ولا يلزم المحرم، ولا يلزم المحرم جزاءان، يعني محرم قتل صيد في الحرم، هل نقول عليك قتل حمامة في الحرم وهو محرم نقول عليك شاتين لأنك محرم فيلزمك شات، وفي الحرم عليك شات ثانية؟ قالوا: ولا يلزم المحرم جزاءان، وهذا هو المذهب، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثلية كما تكون في الصفة تكون في العدد، ولو ألزمناه جزاءين لم نلزمه بالمثل بل بالمثلين. وهناك وجه في المذهب يلزمه جزاءً لأنه انتهك حرمتين. قال رحمه الله: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، أي يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين لا اليابسين من الشجر والحشيش لخروجهما بموتهما من الإسم الداخل في النهي. والمراد بهما مما لم يزرعه الآدم لحديث: ولا يعرض شجرها ولا يحش حشيشها ولا يقتل خلاها. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر، متفق عليه. ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر والحشيش. يأتي نبت طيب الرائحة معروف، ولا ينفر صيدها أيضا جاء يعني. تنفيرها بمفرده ليس فيه جزاء، لكن لما نفرها أصيبت، صار سبب في قتلها. نفر الحمامة مثلا ضربتها المروحة، عليه الجزاء لأنه سبب، لأنه إما بسبب أو مباشر، هذا سبب وليس مباشر. نعم لو نفرها فقتلها غيره المباشرة تقضي على أثر التسبب. سم يعني كما لو كان في المشاعر مثلا. نعم يعني هل يلزم جزاؤها؟ النصوص عامة ما فرقت بين أحد، النصوص عامة، النصوص عامة إلا الإذخر هذا استثناء يسمونه الاستثناء الإيش؟ التلقيني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن الحشيش فقال العباس إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال إلا الإذخر. نعم كيف تأتي الإشارة إن شاء الله، لكن مسألة في شجر، شجر ضيق على الناس في مشاعر. نعم إذا أمر بقطع أمر ولي الأمر بتوسعة هذه المشاعر بقطع هذه الأشجار هل يلزمه شيء؟ لا شك أن النصوص عامة. اليابس ميت خلاص، ما صار حشيش ولا شجر. نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم قطع الشجر والحشيش. يقول الصنعاني ومن العجب أنه ذهب الشافعي إلى جواز قطع الشوك من فروع الشجر كما نقله عنه أبو ثور وأجازه جماعة غيره كالهادوية، وعلّلوا ذلك بأنه يؤذي فأشبه الفواسق. قلت القائل الصنعاني وهذا من تقديم القياس على النص وهو باطل، على أنك عرفت أنه لم يتم الدليل على أن علة قتل الفواسق هو الأذية. عرفنا أن العلل ثلاث، علة قتل الفواسق في الحرم اختلف فيها على ثلاثة أقوال، إما لخروجها عن حكم غيرها بجواز قتلها وحينئذ لا يقاس عليها غيرها ولو آذى، أو لخروجها عن حكم غيرها بالأذى فيقتل كل مؤذي، أو لخروجها عن حكم غيرها بتحريم أكلها فيدخل في ذلك كل ما لا يؤكل، وهذا تقدمت الإشارة إليه. واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لم ينبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها وهو الرطب من الكلى فإذا يبس فهو الحشيش، واختلفوا فيما ينبته الآدميون، فقال القرطبي الجمهور على الجواز. استثني من ذلك الإذخر وبكسر الهمزة وسكون الذال بخاء معجم مكسورة نبت معروف طيب الرائحة. يقول الصنعاني وكلام العباس يحتمل أنه شفاعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه اجتهاد منه لما علم من أن العموم غالبه التخصيص، كأنه يقول هذا مما تدعو إليه الحاجة، وقد عهد من الشرع عدم الحرج فقرر صلى الله عليه وسلم كلامه واستثناؤه إما بوحي أو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم حينما قال إلا الإذخر. هل كان في نية النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني الإذخر؟ ما قاله، سكت لما قال العباس إلا الإذخر فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. نعم قال إلا الإذخر، وعلى هذا فالاستثناء إذا كان غير مقصود للمتكلم هل له أثر أو لا أثر له؟ حديث في قصة سليمان لما قال له الملك قل إن شاء الله يدل على أنه لو قال لنفع، والاستثناء في الأيمان والنذور معروف أنه لابد من اتصال عند أهل العلم حيث لا ينقطع انقطاعا يدل العرف على أنه غير مقصود، خلافا لقول من يقول أنه يصح الاستثناء ولو بعد شهر أو سنة، لأنه قلنا بهذا ما حنث أحد. نعم كيف صحيح الاستثناء كيف المقصود أن يصير في المجلس أو قريب منه بحيث يعد من الكلام نفسه، ما إذا انقطع انقطاع بحيث يجزم بأنه لا علاقة له ولا ارتباط بهذا الكلام، على هذا ما يحنث أحد. استثنى أن إذا أمسكها دل على أن الله سبحانه وتعالى لم يشاء الطلاق. نعم. بس لا يطول عرفا، لا يطول عرفا، لأنه هنا نعود إلى مسألة الاستثناء. نعم، لأن هذه أشكلت على بعض الشراح، كيف يستثني شخص بالنسبة إلى التشريع عادي؟ يقول الصنعاني: كلام العباس يحتمل أنه شفاعة إليه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه اجتهاد منه لما علم من أن العموم غالبه التخصيص، ولما علم من أن وبعض الناس يطلق عبارات في التخصيص نقضها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بعضهم يقول: ما من عموم إلا ودخله خصوص، إلا قوله تعالى: نعم الله على كل شيء قدير. شيخ الإسلام في الفتاوى الجزء الرابع على أظن عهد بعيد أثبت نصوص كثيرة بقيت على عمومها فهي محفوظة. يجعلون في السقوف، في السقوف، في القبور بين اللبنات، زرعه الآدمي، زرعه الآدمي انتهى ما في إشكال. قال الجمهور على الجواز، اختلفوا بمن بيت الآدميون، فقال القرطبي: الجمهور على الجواز ما في إشكال. نعود إلى الاستثناء، مثل هذا الاستثناء، لأنه قد يقول قائل: هل للعباس أن يتدخل؟ يعني يكون عم الرسول عم الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام صنو أبيه، هل له أن يتدخل في الأحكام وفي التشريع؟ أو نقول إن الوحي نزل بتأييد كلامه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. نعم، واستثناؤه إما بوحي أو اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. ومسألة اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام مسألة خلافية، على أن العلماء متفقون على أنه لا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح: ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع، ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن. الآن لو شخص قتل صيد فقيل له: أنت محرم، لا يجوز لك قتل الصيد، وهذا في حكم إيش؟ الميتة، في حكم الميتة، ولا يجوز له الأكل منه إلا إذا كان مضطر، هل يجوز لغيره أن يأكل منه؟ هل يجوز لغيره وهو محرم، شخص محرم صاد صيدا فقيرا وهذا في حكم الميتة؟ هنا يقول: ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، دل على أن ما زال أو انكسر بفعل آدمي لا يجوز الانتفاع به. وقال: وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاه وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس: ويفعل فيها كجزاء صيد، ويضمن حشيش وورق بقيمته. وين؟ لأنها تنبت، يقول تنبت من الأرض في حكم الزرع، فاستثنيت لئلا يتوهم أحد مثل هذا الكلام الذي يمنع من جاني الكم أو الفقع أو غيره، يقول هذه تنبت حكم، ليش ما يكون حكم الزرع؟ وين انها تنبت؟ ليست بحشيش ولا شجر وليست في حكمه ايضا، هي في حكم الثمره، في حكم الثمره، ويجوز قطع اليابس والثمره، نص في حكم الثمره. ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص، فإن استخلف شيئا منها سقط ضمانه كرد شجرة فنبتت لكن يضمن نقصها. شخص اقتلع شجرة فقيل له حرام عليك فأعادها، اجتثها بعروقها فأعادها في مكانها، ما صار شيء، إذن ما عليه شيء. نعم، لكن إن كانت نقصت حكم أهل الخبرة بأنه لو تركها كانت زيادتها ونماؤها أكثر يضمن النقص، هكذا قالوا. قال وكره، يقول الشارح وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم. نعم، وش نقل من مكان إلى مكان؟ على كل حال إذا ما ماتت الأمر سهل، لكن يبقى ضمان نقصها على كلامهم. روى الترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه لكنه ضعيف، تعقبه الذهبي بقول خلاد بن يزيد لا يتابع ولا حديثه. قال الشارح ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. أما مسألة التبرك فالتبرك بدعة كما هو معروف، وأما إخراج تراب المساجد إذا كان لحاجة وشيء لا يؤثر شيء يسير، أما إذا وضع لمصلحة المسجد ومصلحة المصلين فهو في حكم المسجد، حكمه حكم الوقف لا يجوز التصرف فيه. لا يقع هذا فاعل، هذا قاطع، هذا قطعها سواء كان بفأس أو بسيارة صدمها أو بأي وسيلة، هذا قاطع لها. كيف؟ هذا مما يحتاج إليه، هذا ما يحتاج إليه يدخل في الوقف. والإلزام بالجزاء في الشجر والحشيش وغيره هو قول الجمهور، وعند المالكية لا جزاء فيه لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة. يقول رحمه الله ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوها، وحرمها ما بين عير إلى ثور. يحرم صيد المدينة لحديث المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، هذا متفق عليه، وحديث علي رضي الله عنه المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، رواه أبو داود وأحمد والبيهقي لكنه ضعيف. ولا جزاء فيه، قال الإمام أحمد لم يبلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. يباح الحشيش من حرم المدينة للعلف، استدلوا بحديث علي المتقدم وهو ضعيف، لكن البراءة الأصلية تدل على الجواز. يباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا، فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. هو حديث ضعيف، أخرج نحوه البيهقي والطبراني والطبري، وأخرج الطبراني نحو من حديث عمرو بن عوف المزني وهو ضعيف جدا أضعف منه. وحرمها ما بين عير إلى ثور، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حرام المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، إيش معنى حرام؟ سيما أنهم قالوا في الحديثين في المنع من قطع الحشيش ومن كلها ضعيفة، والشجر إيش معنى حرام؟ مقتضى التحريم أنه يأثم، لكن يأثم من فعل إيش؟ إذا لم نعتمد على الحديث الضعيف حديث علي رضي الله عنه، وش الحرام فيه؟
الصيد.
إذن لابد أن نلجأ إلى القياس على مكة، إذا لم نعمل بالخبر نلجأ إلى القياس على مكة. حرمها ما بين عير إلى ثور، مساحته بريد في بريد، وعير جبل مشهور بالمدينة، وثور جبل صغير لونه إلى الحمرة خلف أحد من جهة الشمال، وإن نازع بعضهم في وجود ثور بالمدينة قال ثور في مكة، لكن هو جبل صغير لونه يميل إلى الحمرة خلف أحد من جهة الشمال، وهذا حدها من جهتي الشمال والجنوب، واللابتان وهما الحرتان حدها من جهة المشرق والمغرب. إذن عرف تحديدها من عير إلى ثور شمالا وجنوبا وشرقا وغربا بين اللابتين. يقول صاحب الإفصاح الوزير بن هبيرة: ثم اختلف العلماء هل في حرم المدينة جزاء إذا صيد أو في شجرها إذا قطع؟ فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه وهي المذهب لا جزاء فيه، وفي الأخرى فيه الجزاء، وعن الشافعي قولان كالروايتين. والجزاء إيش؟ مثل مكة السلب. نعم، الجزاء سلب العادي يتملكه الآخذ له، وقيل يتصدق به على فقراء المدينة، لما روى عامر بن سعد أن سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء إلى أهل العبد أو جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم يعني ما أخذه منهم السلب، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرد عليهم، رواه مسلم. فهذا الجزاء بالنسبة لحرم المدينة، وهو أيضا يتضمن تحريم قطع الشجر، يعني إذا ضعفنا الأدلة الأخرى حديث علي وغير حديث جابر ما نص فيه على تحريم قطع الشجر والحشيش، فحديث سعد ومخرج في صحيح مسلم يدل على تحريم قطع الشجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.